لنتخيل امتلاك حصة في ناطحة سحاب قيمتها 50 مليون دولار في وسط الرياض، وتلقي نصيباً من الإيجارات شهرياً، رغم أن كل ما تم دفعه للدخول في هذا الاستثمار هو يعني 500 دولار فقط.
صحيح، وهذا الرقم كان يبدو خيالياً في الماضي.
بالضبط، قبل سنوات قليلة فقط كان هذا السيناريو مستحيلاً من الناحية القانونية والمالية، لكن اليوم الأمر يتطلب ربما 3 نقرات فقط على شاشة الهاتف. في نقاشنا المعمق اليوم سنغوص في الثورة الرقمية للملكية المالية،
أو ما يعرف بالاستثمار الجزئي، وهو موضوع يغير القواعد تماماً.
حسناً، دعونا نفكك هذا. كيف تتغير قواعد اللعبة، وكيف تفتح الأبواب التي كانت مغلقة بإحكام أمام أصحاب الدخل المتوسط؟ نحن هنا لا نتحدث عن مجرد تطبيق بنكي جديد للادخار، تقصدين شيئاً أكبر، أليس كذلك؟
نحن نتحدث عن هدم كامل لجدران النظام المالي التقليدي. شوف، النظام الذي نعرفه صمم تاريخياً ليكون حصرياً جداً.
تقصدين حواجز الدخول المرتفعة؟
تماماً، حواجز الدخول كانت مرتفعة لدرجة أنها تحمي فقط أولئك الذين يمتلكون بالفعل ثروات ضخمة وتمنع غيرهم من المنافسة أو حتى المشاركة.
فهمت.
الاستثمار الجزئي يفكك هذه البنية التحتية ويستبدلها بآلية تتيح لأي فرد عادي أن يمتلك جزءاً من محركات الاقتصاد الحقيقية.
طيب، دعينا ندخل في صلب هذه الآلية. الجميع يعرف القواعد القديمة، إذا أردنا الاستثمار في قطاع ضخم كالعقارات التجارية أو الصناعة، فنحن بحاجة إلى ملايين ومحامين ووسطاء يقتطعون الأرباح.
وهذا كان يرهق المستثمر الفرد، يعني يجعله يستسلم قبل أن يبدأ.
صحيح جداً. اليوم الكلمة السحرية التي تغير كل هذا هي الترميز، أو ما يسمى توكنايزيشن. كيف يكسر هذا المفهوم التقني حاجز رأس المال الضخم؟
لفهم الترميز يجب أن نتخيل أصلاً ضخماً يفتقر إلى السيولة.
لنقل مصنعاً حديثاً تبلغ قيمته 1 مليون دولار.
1 مليون دولار؟ مبلغ ليس بسيطاً.
بالضبط، في النظام القديم ستبحث عن مستثمر واحد يمتلك 1 مليون دولار، لكن الآن تقوم تقنية الترميز بتقسيم ملكية هذا المصنع إلى لنقل 2000 رمز رقمي. إذن 2000 رمز.
نعم، وكل رمز يمثل حصة قيمتها 500 دولار فقط.
لحظة، دعيني أرى إن كنت أستوعب الفكرة بشكل صحيح. هل الأمر يشبه يعني كعكة عملاقة وفاخرة جدا؟ كعكة باهظة الثمن ولا يمكن لشخص واحد أن يشتريها بأكملها.
تشبيه مثير للاهتمام.
فيقوم النظام بتقطيعها إلى شرائح صغيرة بأسعار في متناول اليد، ليتمكن الجميع من شراء شريحة وتذوقها. هل هذا هو المبدأ؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن تشبيه الكعكة نقطة انطلاق جيدة جدا، لكن دلالاتها تتوقف عند حد معين.
كيف ذلك؟
شوف، إذا اشتريت شريحة كعك فأنت تستهلكها وينتهي الأمر، لكن الرمز الرقمي هنا ليس مجرد قطعة من شيء يستهلك، بل هو عقد ملزم قانوناً.
إذن هو ليس مجرد إيصال شراء.
لا أبداً، هذا الرمز يمثل ملكية قانونية جزئية فعلية في ذلك المصنع، ويمنح المالك الحق الأصيل في إيراداته المستقبلية. هو ليس مجرد رقم يظهر على الشاشة أو أصل استهلاكي ينتهي.
وهذه هي النقطة التي أعتقد يعني أنها تثير حيرة الكثيرين. عندما يسمع الناس مصطلح رموز رقمية تقفز إلى أذهانهم فوراً المضاربات الجنونية في العملات المشفرة أو الأموال الوهمية.
صحيح، الارتباط الذهني بالعملات المشفرة يظلم هذه التقنية كثيراً.
إذن هل تقصدين أن هذه الشريحة ذات 500 دولار هي صك ملكية معترف به رسمياً؟
هي في الواقع أكثر من مجرد صك ملكية تقليدي، إنها صك ذكي مشفر. ما حدث هو أن التكنولوجيا أخذت العقد الورقي الكلاسيكي الذي يثبت الحق في امتلاك الأصل وحولته إلى صيغة رقمية.
صيغة رقمية آمنة؟
فائقة الأمان، ولا يمكن تزويرها على الإطلاق. هذا التحول التقني هو ما يلغي الحاجة إلى رأس المال المليوني، أنت تضع قدمك قانونياً ومالياً في أرض كانت حكراً على المؤسسات الكبرى.
يا سلام! حسناً، امتلاك هذه الحصة أصبح ممكناً وقانونياً، وهذا رائع، ولكن طيب، ماذا يحدث بعد شراء هذا الرمز الرقمي؟ هل يبقى راكداً؟
سؤال ممتاز.
تاريخياً، الفكرة السائدة عن الاستثمار هي شراء، لنقل قطعة أرض فضاء في أطراف المدينة، وتركها لعشر سنوات، والدعاء بأن يمتد العمران إليها ليرتفع سعرها.
ما تصفه الآن هو الاستثمار في الأصول الجامدة، وهذا بالضبط ما يحاول الاستثمار الجزئي الابتعاد عنه تماماً.
يبتعد عنه؟ لماذا؟
لأن التركيز الأساسي هنا ينصب على الأصول التشغيلية، مثل قطاعات الخدمات اللوجستية، المصانع أو العقارات التجارية المؤجرة. هذه الأصول لا تقف ساكنة بانتظار تغير الأسعار،
بل تعمل بشكل مستمر.
صحيح، هي تعمل يومياً وتولد تدفقات نقدية مستمرة، سواء كانت هذه التوزيعات شهرية أو سنوية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني يمكننا مقارنة ذلك بشخص يشتري لوحة فنية نادرة ويخبعها في قبو مظلم لسنوات.
أملاً في أن يتضاعف ثمنها في مزاد مستقبلي؟
بالضبط. بينما الأصول التشغيلية، كما تفضلت، تشبه امتلاك حصة في معرض فني نشط يبيع التذاكر للزوار كل يوم. المعرض يضع النقود في الجيب فوراً.
هذا التشبيه دقيق جداً ويوضح الفارق الجوهري.
لكن دعيني ألعب دور محامي الشيطان قليلاً هنا. ألا يفضل الكثير من المستثمرين الصبر للحصول على تلك الضربة الكبرى؟
تقصد الربح المضاعف؟
نعم، الربح المضاعف الذي يأتي من بيع الأرض بعد سنوات طويلة بدلاً من عوائد دورية قد تبدو ضئيلة على المدى القصير.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن الاعتماد على الضربة الكبرى هو في جوهره مضاربة بحتة، أنت تراهن على أن شخصاً آخر بعد سنوات سيكون مستعداً لدفع مبلغ أكبر
مقابل أصل لم ينتج شيئاً طوال تلك الفترة.
تماماً، الأصول التشغيلية في المقابل تقدم درعاً حقيقياً ضد التضخم. التضخم يلتهم قيمة النقد بمرور الوقت، كما نعلم جميعاً.
وهذه مشكلة يعاني منها الجميع اليوم.
صحيح، لكن الأصل الذي يولد تدفقاً نقدياً مستمراً يعوض هذا النقص. حتى لو ظل السعر السوقي للأصل ثابتاً ولم يرتفع، فإنك تحقق عائداً نقدياً.
عائداً يمكن إعادة استثماره، أليس كذلك؟
بالضبط، لبناء ثروة مركبة بهدوء وثبات. التدفق النقدي هو المحرك الحقيقي لأي اقتصاد صحي، وليس مجرد انتظار ارتفاع الأسعار في علم الغيب.
التدفق النقدي يبدو رائعاً عندما تسير الأمور على ما يرام. لكن طيب، لنكن واقعيين، ماذا لو تعثر هذا الأصل التشغيلي؟
المخاطر موجودة دائماً.
ماذا لو تعطل أسطول النقل الذي تم الاستثمار فيه؟ في الاستثمار التقليدي، الفرد عادة يضع كل البيض في سلة واحدة، لأن تكلفة الأصل عالية جداً، وإذا فشل المشروع تقع الكارثة.
ولهذا سبب تحديداً تعتبر حواجز الدخول المنخفضة ميزة جوهرية هنا. من خلال الاستثمار الجزئي يمكن للفرد أخذ نفس المبلغ
وتوزيعه؟
نعم، توزيعه على مئات الرموز في قطاعات متباينة تماماً. تضع جزءاً في العقارات، وجزءاً في الطيران، وفي الصناعة، والذهب.
التنويع هنا يصبح فورياً وسهلاً جداً.
صحيح، ولكن التحول الأهم يتعلق بكيفية التخارج إذا ساءت الأمور، أو يعني إذا دعت الحاجة لسيولة نقدية عاجلة لأي ظرف طارئ.
نصل هنا إلى السوق الثانوية. هذه هي الكلمة السحرية التي تطرح دائماً كحل لمشكلة السيولة.
هي بالفعل تقدم حلاً جذرياً.
بدلاً من الانتظار لأشهر للعثور على مشتر لعقار، يتم بيع الرمز الرقمي على المنصة. لكن لنتوقف عند هذه النقطة ونفكر بشكل نقدي. الفكرة تبدو مثالية جداً على الورق.
ولكن في الواقع؟
في الواقع، ألا يمكن أن تتحول هذه السوق إلى فوضى؟ تخيل حدوث أزمة اقتصادية ومحاولة الجميع الضغط على زر البيع في نفس اللحظة. ألن تتبخر هذه السيولة المزعومة فوراً؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، والمخاوف المتعلقة بالسيولة وقت الأزمات مبررة تماماً. شوف، في أي أزمة اقتصادية كبرى، تتراجع السيولة في كافة الأسواق،
من الأسهم إلى السندات،
حتى أسواق الذهب. لكن لنجري مقارنة عادلة هنا. إذا ضربت أزمة وكنت تمتلك مبنىً مادياً كاملاً، فأنت عالق تماماً.
لا يمكنني يعني بيع غرفة من المبنى لتسديد التزامات طارئة.
مستحيل، وقد يستغرق الأمر عاماً كاملاً من التفاوض الورقي والبحث عن مشتر جاد. ما توفره السوق الثانوية للأصول المرمزة هو إزالة هذا الاحتكاك من عملية البيع.
تقصدين الاحتكاك الإداري والزمني؟
نعم، قد تضطر لبيع حصتك بخصم طفيف في أوقات الذعر، هذا وارد، ولكنك تمتلك القدرة على تنفيذ العملية في ثوان معدودة
عبر منصة تجمع آلاف المشترين والبائعين؟
بالضبط، المسجلين مسبقاً. هذه المرونة التشغيلية هي طوق نجاة غير موجود إطلاقاً في عالم الأصول المادية التقليدية.
حسناً، الشراء سهل والبيع سريع والأصل يعمل ويدر عوائد، لكن طالما أننا نتحدث عن أصل تشغيلي فهناك واقع مزعج لا مفر منه، الأشياء تتعطل.
بالتأكيد، الصيانة جزء من العملية.
الأنابيب تنفجر، المستأجرون يتأخرون عن الدفع، والآلات تحتاج إلى صيانة دورية. من الذي ينزل إلى الميدان ويتعامل مع هذا الصداع؟ لا أعتقد أن أي شخص يلغب في تلقي مكالمة في الثانية صباحاً تخبره بأن حصته البالغة 500 دولار تتطلب إصلاح سقف المصنع.
لا، هذا لن يحدث أبداً. النموذج الجزئي يفصل تماماً وبشكل قاطع بين الملكية وبين الإدارة.
إذن، ماذا يعني كل هذا؟ هل توجد جهة أخرى؟
نعم، هناك شركات إدارة احترافية متخصصة تتولى كل شاردة وواردة، الصيانة، التحصيل، وحتى النزاعات القانونية في المحاكم.
وما هو دور مالك الرمز إذن؟
دوره ينحصر حصرياً في متابعة أداء الأصل عبر تطبيق على الهاتف وتلقي الأرباح الدورية فقط لا غير.
لكن ألا يعني هذا أن المستثمر يتنازل عن السيطرة تماماً؟ بالنسبة للكثيرين، خاصة من اعتادوا على إدارة أعمالهم بأنفسهم ومعرفة أين يذهب كل قرش، التخلي عن عجلة القيادة وتسليمها لشركات خارجية يعد أمراً مرعباً.
هو تغيير في طريقة التفكير يتطلب الموازنة بين الحاجة للسيطرة الجزئية وبين قيمة الوقت وتوسيع نطاق الاستثمار.
يعني التنازل عن جزء من السيطرة مقابل الراحة؟
نعم، هناك تنازل عن الإدارة اليومية، لكن لنتحدث بواقعية. الفرد العادي الذي يمتلك وظيفة وعائلة والتزامات يومية، هل يمكنه إدارة عقار تجاري وأسطول شاحنات ومصنع في وقت واحد؟
وبكفاءة؟
مستحيل طبعاً.
شركات الإدارة الاحترافية تمتلك وفرة الحجم والفرقة القانونية والصيانة الدورية التي تجعلها تدير هذه الأصول بفعالية أكبر بكثير مما يستطيعه أي فرد.
إذن نحن ننتقل من دور المدير إلى المستثمر. بالضبط، هذا النموذج يحرر الشخص من كونه مديراً مرهقاً ليصبح مستثمراً استراتيجياً، ينمي رأس ماله دون أن يضطر لتكريس حياته بأكملها لإصلاح الأعطال.
طيب، هذا يفتح الباب أمام تساؤل أعمق بكثير. تسليم عجلة القيادة لطرف ثالث يتطلب ثقة كبيرة جداً. كيف يمكن الضمان بأن شركة الإدارة لا تتلاعب بالأرقام؟
سؤال في محله تماماً.
كيف نتأكد من أن الأرباح توزع بعدالة دون الحاجة للغوص في آلاف الصفحات من التقارير المالية والتدقيق اليدوي الممل؟ نحن أساساً نحاول الهروب من البيروقراطية، لا خلق المزيد منها.
هنا يبرز الدور المحوري والمهم جداً للتكنولوجيا التي تقف خلف هذه الرموز، وهي تكنولوجيا البلوكشين وما يسمى بالعقود الذكية أو سمارت كونتراكتس.
البلوكشين؟
نعم، نحن لم نعد نعتمد على عمليات التدقيق الورقية أو يعني النوايا الحسنة للأفراد.
دعيني أحاول تبسيط الصورة هنا بتشبيه. التدقيق المالي التقليدي يشبه محققاً مرهقاً يحاول حل لغز جريمة مالية من خلال تجميع آلاف الإيصالات المبعثرة في غرفة مظلمة.
تشبيه درامي ولكنه دقيق.
تقنية البلوكشين في المقابل تشبه كاميرا مراقبة تبث بثاً مباشراً يراه الجميع في وضح النهار، ولا يمكن لأي شخص مسح أو تعديل تسجيلاتها. هل هذا صحيح؟
التشبيه بالكاميرا يوضح فكرة الشفافية بشكل ممتاز، لكن الأهم هو أن نفهم لماذا لا يمكن التلاعب بها أبداً.
لماذا إذن؟
شوف، البلوكشين ليس خادماً مركزياً موضوعاً في قبو شركة بحيث يمكن لمحاسب فاسد اختراقه أو تعديل بياناته في الليل. إنه سجل لا مركزي.
لا مركزي بمعنى أنه موزع؟
نعم، كل حركة مالية تسجل وتوثق عبر آلاف الحواسيب المستقلة حول العالم في نفس اللحظة.
يا سلام!
فإذا حاول أي طرف تعديل نسبة توزيع الأرباح سراً، فإن بقية الشبكة تكتشف عدم التطابق وترفض العملية فوراً وبشكل آلي.
إذن الشفافية والنزاهة مدمجة في صلب البرمجة نفسها، وليست مجرد وعود.
تماماً. ثم يأتي دور العقود الذكية. في النظام القديم، عندما يحين موعد توزيع الأرباح، يحتاج المحاسب لحساب النسب، ثم يوقع المدير، ثم يعالج البنك التحويل.
سلسلة طويلة جداً.
وكل خطوة تستغرق أياماً وتحمل احتمالية الخطأ البشري. لكن العقد الذكي هو برنامج حاسوبي صارم وذاتي التنفيذ.
كيف يعمل آلياً؟
مبرمج كالتالي: إذا دخل إيجار العقار إلى الحساب، قم فوراً بتوزيعه على مالكي 2000 رمز، كل حسب حصته. العملية تتم في أجزاء من الثانية.
لا توجد تواقيع ولا إجازات نهاية الأسبوع.
ولا يوجد أي تدخل بشري. لقد نقلنا مسألة الثقة من البشر الخاطئين إلى قوانين الرياضيات والبرمجيات الصارمة والمحايدة.
هذا التفسير ينقلنا من النظريات التقنية إلى التطبيق الفعلي. كيف يبدو هذا على أرض الواقع؟ إذا نظرنا إلى تطبيق عملي من خلال منصة مثل، لنقل، أصول جاما.
نعم، نموذج جاما أسيتس ممتازاً للشرح.
نجدهم لا يقومون بترميز الأصول بشكل عشوائي. هناك خبراء يختارون الأصل. لكن حسناً، دعونا نفكك هذا. الخطوة الأكثر أهمية لديهم هي الهيكلة القانونية،
وهذا هو صمام الأمان.
يتم تأسيس ما يعرف بالشركة ذات الغرض الخاص، أو اختصاراً SPV لكل أصل. ما هي هذه الشركة؟
هذه النقطة، SPV هي الدرع القانوني الأكثر أهمية للمستثمر في هذا المجال.
كيف تحمي المستثمر؟
عندما تقوم منصة مثل أصول جاما بترميز عقار ما، فإن هذا العقار لا يسجل باسم المنصة نفسها، بل يتم إنشاء شركة قانونية مستقلة تماماً. هدفها الوحيد في الحياة هو امتلاك هذا العقار المحدد.
وهذه الشركة هي SPV؟
بالضبط، هي كيان قانوني معزول.
طيب، دعيني أطرح سيناريو كارثي لتوضيح الفكرة أكثر. لنفترض أن منصة أصول جاما أعلنت إفلاسها غداً. إدارتها اتخذت قرارات خاطئة، أغلقت المكاتب، وتوقفت خوادم المنصة عن العمل تماماً.
سيناريو مخيف للمستثمر التقليدي.
جداً. ماذا يحدث لرمز الرقمي ذي $500 في هذه الحالة؟ هل أفقد حصتي في المصنع أو العقار وتباع لتسديد ديون المنصة المنهارة؟
لا، أبداً. لا تفقدها على الإطلاق، والفضل كله يعود للSPV. الرمز الذي تمتلكه يمثل حصة في تلك الشركة المستقلة، وليس في منصة أصول جاما نفسها.
إذن هي مفصولة قانونياً.
تماماً. حتى لو تمت تصفية المنصة بالكامل، فإن العقار أو المصنع يظل معزولاً قانونياً بعيداً عن ديون المنصة. الدائنون للمنصة لا يمكنهم المساس أبداً بأصول SPV.
يا سلام! هذا ذكي جداً. وماذا يحدث للأصل نفسه؟
كل ما سيحدث في هذا السيناريو هو أن المستثمرين سيصوتون تقنياً لاختيار شركة إدارة جديدة تتولى تشغيل الأصل وتوزيع أرباحه بدلاً من المنصة المنهارة.
هذا العزل القانوني يغير قواعد المخاطرة تماماً. الأصل محاط بجدار حماية قانوني منيع، ويبدو أن الجهات الحكومية بدأت تدرك نضج هذه الآليات.
بالتأكيد، التشريعات تتحرك بسرعة الآن.
رأينا أن منصة مثل أصول جاما مرخصة في 5 دول، وتم اختيارها من قبل الهيئة العامة للعقار في السعودية لتدخل ضمن البيئة التشريعية التجريبية للترميز العقاري.
وهذه خطوة ضخمة جداً. وجود هذه البيئات التشريعية التجريبية أو الساند بوكس ينفي عن هذه التقنية صفة الفوضى والمضاربة التي صاحبت البدايات الأولى للعملات المشفرة.
يعني يعطيها شرعية مؤسسية؟
نعم، عندما تقوم الجهة الحكومية بوزن هيئة العقار السعودية بإنشاء بيئة تجريبية، فهي تختبر بدقة الأطر القانونية والتقنية والمالية تحت إشراف مباشر
قبل الإطلاق الواسع للعموم.
صحيح، هذا يعني أن الاستثمار الجزئي لم يعد تقليعة رقمية مؤقتة، بل أصبح ركيزة معترفاً بها ومحمية بقوة القانون ضمن النظام المالي الحديث.
وهذا يمنح المستثمر الفردي الطمأنينة والثقة بأن حقوقه محمية مؤسسياً وحكومياً.
بالضبط، الثقة هي أساس أي نظام مالي.
رحلة غنية جداً بالتفاصيل والأبعاد العميقة. لقد تتبعنا معاً كيف يقوم الاستثمار الجزئي مدعوماً بتقنية الترميز والبلوكشين بتحويل الأصول الجامدة والمحتكرة إلى فرص شديدة السيولة
وفرص شفافة وذات كفاءة تشغيلية عالية جداً.
المعرفة هنا كما اتضح لنا ليست مجرد استعراض للمصطلحات المعقدة، بل هي أداة حقيقية لتمكين الأفراد من حماية مدخراتهم من التضخم وبناء محافظ استثمارية قوية كانت تتطلب ثروات طائلة.
الشركات ذات الغرض الخاص يزيل حاجز الخوف من المجهول تماماً.
صحيح، الجهل هو ما يصنع الخوف.
وعندما يدرك المرء أن هناك آليات رياضية وقانونية صارمة تحمي أمواله، يصبح قادراً على اتخاذ قرارات مالية تساهم بفعالية في نمو ثروته وتفتح أمامه آفاقاً لم تكن متاحة من قبل.
وفي ختام هذا النقاش المعمق، هناك فكرة استفزازية تستحق منا جميعاً التوقف والتأمل. إذا كان كل شيء مادي حولنا اليوم، من ناطحات السحاب الخرسانية إلى خطوط الإنتاج في المصانع وحتى أساطيل الطائرات المحلقة، يمكن تحويله إلى رموز رقمية غير مرئية.
رموز تباع وتشترى في أجزاء من الثانية.
بالضبط، عبر شاشات صامتة. فهل سيتغير مفهومنا النفسي والعاطفي للممتلكات؟ هل سنصل إلى يوم نعرف فيه الثروة والأمان ليس بالضرورة بتلك الجدران التي نراها ونلمسها، بل بمجرد محفظة رقمية هادئة على هواتفنا تحتوي على قطع صغيرة جدا من العالم بأسره تتراقص وتعمل بصمت لتوليد الأرباح دون أن نراها؟
سؤال عميق جدا يغير نظرتنا لمستقبل الملكية بأكمله.
فكرة تستحق التفكير. إلى أن نلتقي في نقاشنا القادم.